حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا إذا فرغ من الصلاة وسلم ظاهره أنه يقول هذا الذكر بعد السلام مباشرة، لكن سبق من حديث ثوبان وعائشة أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته أستغفر الله، وعلى هذا فالبداء بالاستغفار واللهم أنت السلام أولى، لأنه ألصق بالصلاة من هذا الذكر. وقوله قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، فعبادة الله مبنية على المحبة والتعظيم، بالمحبة تفعل الأوامر وبالتعظيم تترك النواهي. وهي أيضا عن هذه الجملة العظيمة مكونة من نفي وإثبات، مكونة من نفي وإثبات، وهما ركنا الإخلاص والتوحيد، هما الضمير يعود على إيش؟ على النفي والإثبات، هما ركن الإخلاص والتوحيد، إذ لا يمكن ذلك عن التوحيد والإخلاص إلا بنفي وإثبات. لما؟ لأن النفي نفي عدم، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فإذا قلت مثلا ليس في البيت أحد قائم، هذا إيش؟ نفي محض، نفي محض، إذا لا قيام. وإذا قلت فلان قائم في البيت، هذا إثبات قيام زيد، لكن هل يمنع أن يكون غيره قائما في البيت؟ لا. وإذا قلت ليس في البيت قائم إلا زيد، فهذا نفي وإثبات، يمنع أن يشارك أحد زيدا في القيام في البيت. ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، أي بحصر، سواء عاد بالنفي والإثبات أو بإنما أو بتقديم المأمول وما أشبه ذلك. طيب، وقول إلا الله، نعم، الإعراب لا نافل الجنس، وإله اسمها مركب معها مبني على الفتح، وإلا أداة حصر ولا أداة استثناء؟ إذا قلت أداة حصر لزم أن تكون الله خبر لا، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم لفظا ولا يستقيم معنى. أما عدم استقامته لفظا فلأن لا تعمل إلا في النكرات، ولفظ الجلالة أعرف المعاني، وأما معنى فلأنك إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أوهم ذلك أن تكون جميع المعبودات هي الله، لا معبود إلا الله، ما في شيء يعبد إلا الله، فيلزم أو يوهم أن تكون المعبودات هي الله، وهذا لا شك أنه معنى فاسد. ولهذا نقول إن الخبر أو نجيب مؤذن أحسن إله إلا الله. قلنا لا يصح أن تكون أن يكون لفظ الجلالة هو خبر لا، من حيث اللفظ والمعنى أيضا، أما اللفظ فلأن لا تعمل إلا في النكرات، وأما من حيث المعنى فلأنه يوهم أن يكون جميع المعبودات هي الله، وهذا معنى فاسد. إذن فخبر لا محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فلا بد من هذا التقدير. ومن قدره من النحاة بكلمة موجود فقوله خطأ، لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة موجودة سوى الله عز وجل. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وإن كانت هذه الآلة حق ليست آلهة حقا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لكن تنزلا مع هؤلاء العابدين نقول هي آلهة. فإن قال قائل هل يجزئ أن يقول الإنسان لا إله إلا الله دون أن يقدر حق؟ قلنا نعم يجزئ. ومن قال لا يجزئ فقد خالف القرآن والسنة وعمل المسلمين. كل المسلمين يقول لا إله إلا الله ويكتفون، لكن لو سألته فقلت هذه الأصنام تعبد، قال هذه ما هي آلهة، هذه باطل. فتقدير حق ليس بواجب، لكن عندما نشرح الكلمة للناس نقول هكذا التقدير حق. وقول وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، وقول له الملك وله الحمد جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، له وحده الملك، ملك الأعيان والأفعال، فالله تعالى هو الذي له الملك، يملك كل ما في السماوات والأرض، ويملك كل تصرف فيها كل فعل، وله الحمد يقال فيها ما يقال في له الملك في أنها تفيد الحصر. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وذكرت بعد إثبات خصوصية الملك ليتبين أن جميع ما يفعله في ملكه فهو مستحق للحمد، فهو مستحق للحمد عليه، وأن ملكه مبني على الحمد. ولهذا قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وما أشبه ذلك، مما يدل على أن ملك الله وخلق الله وأفعال الله كلها مبنية على الحمد، فهو الذي يحمد على كل حال، وهو على كل شيء قدير. هذه أيضا جملة خبرية فيها الثناء على الله عز وجل بعموم القدرة، وهو على كل شيء قدير. وهذه الجملة تطلق كما جاءت، ولا يصح أن يقال وهو على ما يشاء قدير، لأنك إذا قلت على ما يشاء أوهم أن مفهومها أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، وهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم يهم أيضا أنه لا قدرة له على أعمال العباد، على رأي المعتزلة الذين يقولون إنها لا تقع بمشيئته، فيكون فإذا لم تكن بمشيئته صار غير قادر عليه. ولهذا ينهى أن يقول القائل إنه على ما يشاء قدير. وأما قوله تبارك وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذه متعلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم لا يعجز عنه. وكذلك في قصة الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخل، فيقول الله تعالى إني على ما أشاء قادر، لأن هذا مخصوص بفعل معين، يعني فأنا قادر على أن أدخلك الجنة ولو كنت مسرفا على نفسك فلا تتوهم. في عبارة للجلالين يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على رأيه يقول هو على كل شيء قدير إلا على ذاته، وهذا لا شك أنه غلط، لأنه تقييد لما أطلقه الله، ولأنه يحمل معنى فاسدا، لأننا نقول ماذا تريد بكلمة خص العقل ذاته؟ هل تريد أنه لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن يستوي أو ينزل إلى السماء الدنيا أو ما أشبه ذلك، أو تريد أنه لا يقدر مثلا أن يهلك نفسه سبحانه وتعالى؟ إن أردت الأول فباطل، بل هو قادر على أن ينزل ويستوي على العرش ويفعل ما يشاء، وإن أردت الثاني فهذا شيء مستحيل لا تتعلق به القدرة. ولهذا قال السفاري رحمه الله في عقيدته واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، لأن غير الممكن عدم ولا يمكن على اسمه، فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله، نقول هو على كل شيء قدير. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.